ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو عام 2024. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. قصف جوي في الفاشر وكبكابيه وكتم ومليد بشمال دارفور واشتباكات في الفاشر وشرق الابيض. إصابة مدنيين في قصف جوي بالرهد وأمرواوة ووفاة 3 أطفال في حريق بأم دافوك في جنوب دارفور. اعتقالات في ولايتي القضارف والشمالية وانضمام موسى هلال إلى الكتلة الديمقراطية. مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بجنوب كردفان واستمرار حريق أنابيب النفط في أبو كارينكا لليوم 5. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. شن الطيران الحربي غارات جوية على الفاشر وكبكابية وكتم ومليد بشمال دارفور فجر الثلاثاء، وفي الأثناء تجدد تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السري في الأحياء الشرقية لمدينة الفاشر مساء الاثنين. وفي ولاية شمال كردفان شهدت مناطق شرق الأبيض تبادل للقصف المدفعي العنيف بين الجيش والدعم السري صباح اليوم، فيما نشرت قوات الدعم السري مقاطع فيديو أعلنت فيه سيطرتها على مقر قوات الاحتياط المركزي في الأبيض. وفي الأثناء كشفت مصادر عسكرية عن استعادة القوات المسلحة حامية سدرة في شمال كردفان. وفي ولاية الخرطوم شهدت مناطق جنوب الخرطوم قصفا صباح اليوم، حيث تصاعدت سحب الدخان في سماء المنطقة. أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية قبول عضوية مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال في الكتلة، وأوضحت الكتلة في تعميم صحفي أن الاجتماع وافق أيضا على طلبات عضوية تجمع قوى التحرير وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة القائد صلاح رصاص. ومن المقرر أن ينعقد مساء اليوم مؤتمر الكتلة الديمقراطية لمناقشة الرؤية السياسية وتوسيع الكتلة. حذرت الإدارة الأهلية لقبيلة المعالية بولاية شرق دارفور من الآثار الكبيرة الناتجة عن مخلفات البترول والحرائق في بعض الآبار والحقول. وقال العمدة أبو الحسن محمود التوم لراديو دبنج أن الحريق الذي شب في الأنبوب الرئيسي بمحطة شق الدود وأبو حفولة التي تتبع لمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور واستمر لأكثر من 4 أيام لم يتم إطفاؤه ومعالجته حتى الآن، ويتدفق على آلاف الأمتار والمناطق الزراعية وبسرعة مخيفة مما يلوي سلبيا ويهدد الأراضي الزراعية والإنسان والحيوان، وأصبح يعاني إنسان تلك المناطق من أمراض الحساسية وتفسخ الجلد بسبب البترول. وأضاف في هذا الخصوص:
اشتعلت النيران لمدة 4 أيام متواصلة وما زالت حتى هذا التسجيل، يعني في ازدياد بالأنبوب الرئيس في محطة أبو حفولة وشق الدود التي تتبع لمحلية أبو كارينكا.
كشفت لجان المقاومة بولاية الجزيرة عن مقتل 5 أشخاص في رفاعة والحلاوين وفطيس خلال يومين وتتهم الدعم السريع. وقالت لجان مقاومة مدني أن شخصين قتلا في قرية فطيس بمحلية الحصحيصة يوم السبت في هجوم من الدعم السريع. وكشفت لجان مقاومة رفاعة عن مقتل مواطن في هجوم للدعم السريع على محلية شرق الجزيرة. من جهتها كشفت لجان المقاومة الحصحيصة عن مقتل شخصين دهسا بعربة تتبع للدعم السريع في مستشفى وتحبوبة بمنطقة الحلاوين. المستمعين الكرام، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان ليواصل تقديم بقية النشرة.
قصف الطيران الحربي أهدافا بمدينتي الرحت أبو دكنة وأم روابة بشمال كردفان صباح يوم الاثنين، وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن أحد القذائف سقطت في منزل المحامي إبراهيم عمر أبو سيل في مدينة الرحت، حيث أصيبت زوجته وابنتيه وتم نقلهم إلى المستشفى، وأشاروا إلى تضرر عدد من المنازل جزئيا بسبب القصف. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
قاطنين أذونا وش تنضحنا جماعة، دجينا بعض من بيوتنا وش تنبينا جماعة، ما في ارتكاز ده، معطنين بس ما في دعم سريع،
ومن جهة أخرى شن الطيران الحربي قارات جوية على محلية مروابة ولاية شمال كردفان صباح يوم الاثنين، استهدفت الأحياء الجنوبية والشمالية وقال مواطن لراديو دبنجا أن القصف طال مزارع بشرق أم روابة وغابة النيم من الاتجاه الجنوبي التي ترتكز بها قوات الدعم السريع، وأشار إلى أنباء خسائر في العتاد وسط الدعم السريع. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
الليلة الصباح ده بسنجة، لكن ما في إصابات المواطنين ولا حاجة. دقة في المواقف بتاعت الدعامة، إن المواقع كده كان متربين فيها في مزارع كده شرق مرابة كده، وفي هناك الغابة بتاعت النية من ناحية الجنوبية السديلة الحتات اللي كانت مستهدفة، وفي طالب قاعدين جوا المدينة طبعا ساكنين في الأحياء دي، لكن ما استهدفهم فيها، بس استهدفوا المناطق البردية أكثر حاجة.
وفي الأبيض توفى طفل وأصيب اثنان آخران، بترت قدم إحداهما في انفجار مقذوف بحي غزة يوم الاثنين. من جهة أخرى تتواصل المعارك في عدد من المحاور بولاية الجزيرة، فيما أكدت نقابة الأطباء توقف 21 مرفقا صحيا بالجزيرة. شنت السلطات حملة اعتقالات جديدة طالت 4 أشخاص في أبو صارة بمحلية دلقو في الشمالية، بينما أفرجت عن 37 آخرين بعد اعتقالهم خلال وقف احتجاجي يوم الأحد، وفتحت بلاغات في مواجهتهم بالتحريض والإتلاف الجنائي. وقال مواطن من أبو صارة لراديو دبنجا إن عدد من المعتقلين كانوا مصابين بجروح وكسور جراء القمع العنيف للوقفة يوم الأحد، وأشار إلى تعجيل محاكمتهم يوم الاثنين إلى وقت آخر يحدد لاحقا. وأضاف في هذا الخصوص:
هنا عاملين إرهاب للشباب عامة، حسي العربات التذكرة دي حايمة في داخل الحي في الحلة بتاعت أبصارة، في المحكمة هنا دي عاملين 37، الحسي ودوهم الآخرين دي الأربعة، لكن البقية دي الحسي 33 دي الحسي اللي هي محاكمتهم.
اعتقلت الاستخبارات العسكرية في ولاية القضارف 4 من الناشطين السياسيين من مدينة الحواتة بمحلية الراحة في ولاية القضارف. وقال الناشط من الحواتة لراديو دبنجا أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت كل من عز الدين حسن وعلي حسن علي وعادل حسن فضل الله الشهير بأفريقيا وأمر الجمري محمد أحمد، واقتادتهم إلى مكان مجهول. وأضاف ناشط من الحواتة في هذا الخصوص:
ما معروف مكانه وين، في أنباء وأخبار بتقول عن إنه حيتم ترحيلهم للقيادة الشرقية بالفور من الحواتة، تم اعتقالهم من محلية الرهب في الحواتة، ما في أي أخبار عن مكان وجودهم وين أو تم ترحيلهم أو لا. في معظم الاعتقالات قاعدة تتم عبر الكتابات بتاعت الفيسبوك دي بس.
أدانت نقابة الصحفيين اعتقال قوة تابعة للدعم السريع المصور بتلفزيون السودان عبد العزيز محمود واقتياده إلى إحدى مقراتها بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور يوم 30 أبريل المنصرم. كما استنكرت النقابة البلاغات الجنائية وأوامر القبض في مواجهة الصحفي عماد عبد الحادي وعشرات من القيادات السياسية والمدنية في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وتتعلق البلاغات بجرائم ضد الدولة وإثارة الحرب ومعاونة العدو وتقويض النظام الدستوري. قتل 3 أشخاص ونحبت ممتلكات مواطنين في حدثين منفصلين بوحدة إدارية أم الخيرات الحفيرة التابعة لمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وأفاد مصدر راديو دبنجا أن مسلحين نفذوا هجوما على وحدة إدارية أم الخيرات الحفيرة، وأدى الهجوم إلى مقتل مواطن، كما نهب المسلحون ممتلكات مواطنين قبل أن يقادروا المنطقة. وفي حادث آخر منفصل بالمنطقة في نفس اليوم قتل شخصان في هجوم تعرضت له عربات تجارية من قبل مسلحين، حيث حدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين نجم عنه مقتل شخص من الركاب وأحد المسلحين. توفى 3 أطفال أشقاء في حريق اندلع بمنزل في حي التنمية في أم دافوق ولاية جنوب دارفور يوم الأحد. وقال الدكتور مهدي حسين وأخو من أبناء أم دافوق لراديو دبنجا إن الحريق اندلع في منزل أسرة، وأشار إلى وفاة طفلين على الفور تتراوح أعمارهما بين 2 و5 سنوات، بينما توفي الطفل الثالثة في المستشفى متأثر بإصابتها، كما جرى نقل الطفل والدته إلى نيالة. وأضاف في هذا الخصوص:
سبب الحريق وولعوا الليمت بتاعت القطن دي بيعملها بالزيت دي، وخدتنا في قصاد الباب وهم كانوا نايمين. عموما توفوا 3، الاثنين دول توفوا وقتي، في شافع عمر 2 وفي شافع عمر 5 سنين، عمر 7 سنين دي بعد ما مشت المستشفى هناك بعدها توفت، وفي احد عمر 6 سنين دي هي وامها دي اللي ودوهم اسعفوهم ودوهم الولايه.
وفي ولاية شمال دارفور كشف مواطنون عن تعرض منطقة خيران بريف الفاشر الشمال لحرائق متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، قضت على 140 منزل بشكل كامل وتضرر 9 منازل بصورة جزئية، بجانب عدد من الوفيات لم يتسنى التأكد من صحتها. وقال النازح إسماعيل خريف لراديو دابنغا إن حرائق متتالية شبت في المنطقة بسبب الرياح في عدد من القرى خلال الأسبوعين الماضيين، وأضاف في هذا الخصوص:
المتضررين الآن موجودين في الأرى وفي الأشجار. قرية خريبان هي قرية تقع في ولاية شمال دارفور، في جزء الشمالي لولاية شمال دارفور. النار دمر جميع ممتلكات المواطنين وجميع أمتع بتام والبحايم أيضا.
كتب حافظ إسحاق أن السلع التي تأتي من ليبيا معدومة تماما في سوق الفاشر مثل المكرونة وغيرها، ولفت إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات المحلية كالزيت والبصل والفواكه والخضروات، وأكد أن الحركات المسلحة تسيطر على الطريق من مليط إلى الحدود الليبية وتمنع دخول السلع إلى مدينة مليط، بينما تمنع قوات الدعم السريع دخول السلع من مليط إلى مدينة الفاشر. وأكد هدوء الأوضاع الأمنية بمدينة الفاشر نافيا ما يتردد انحصار الفاشر من كل الاتجاهات، وأضاف في هذا الخصوص:
هم قابلين من مليل لفاشر، وحركات قابلين من مليل لليبيا، هم قابلين ده يجي من خارج نهاية ميجي، وده هم قابلين ده ما يجي فاشر، هم قابلين قابلين لمليل ذات ميجي. هاي شغل بقى محصورين، هم بقى محصورين نزل عندهم لأبدا، هم نظر سيومين ده وخود ما عندهم ولا عندهم.
تنطلق في القاهرة صباح الثلاثاء فعاليات اللقاء التشاوري لمجموعة الحراك الوطني، وأكد الدكتور تيجاني سيسي رئيس مجموعة الحراك الوطني لراديو دابنغا على ضرورة التوافق الوطني بحده الأدنى حول مشروع لإدارة الفترة الانتقالية. وشدد الدكتور تيجاني سيسي على أنهم يدركون أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة بسبب الاستقطاب السياسي والاستقطاب الجهوي بما يحدد وحدة وأمن السودان. وأضاف الدكتور تيجاني سيسي أن التدخلات الخارجية والأجندات المتنافسة تمثل بدورها مصدر لمخاطر كبيرة، وأضاف:
كنا ندرك وما زلنا أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة، وأكبر هذه المخاطر هو الاستقطاب السياسي والاستقطاب الجهوي والإثني والقبلي الذي يهدد وحدة وأمن السودان، وهذا بالإضافة طبعا للتدخلات الخارجية الكثيرة والأجندات المتنافسة الكثيرة.
أكد ساطع الحاجة المحامي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الدكتور عبدالله حمدوك وعدد من القيادات السياسية والمدنية أن البلاغ يستهدف قيادات ورموز ثورة ديسمبر المجيدة، ويستنكر في حديث لراديو دابنغا استخدام مواد تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في هذا البلاغ، مبينا أن طبيعة المواد التي استخدمتها النيابة تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة عبر القوى الجنائية وإثارة الحرب. وقال إن هذه الاتهامات خاصة بالعسكريين ولا يمكن أن توجه إلى سياسيين وقيادات مدنية، وأضاف:
غير متصور بأي حال من الأحوال أن يتحول كل هؤلاء الناس الذين أفنوا حياتهم عبر سنوات طويلة جدا لإقامة وتأسيس الديمقراطية والدولة المدنية في السودان أن يتحولوا إلى مجرمين بيقوموا بجرائم حرب ضد شعبهم وبيقوموا بحرق الممتلكات.
أوصت ورشة جبر الضر التي نظمتها مبادرة أبناء البيجا في الخدمة العامة بأركويت يوم الأحد بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين جراء الصراعات القبلية في شرق السودان. وقال حمد كرار القيادي في المبادرة لراديو دابنغا إن الورشة شاركت فيها جميع النظارات والجهات في شرق السودان، وأشار إلى تنظيم ورشة أخرى عن الحكم والإدارة أوصت بالحكم الفيدرالي في شرق السودان إسوة بدارفور ونيل الأزرق، وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يختص بجبر الأضرار أبرز التوصيات هو إنشاء صندوق لجبر الأضرار للناس اللي اضطروا لجراء الأحداث من أضرار مادية، خصوصا حرق دكاكين كان في كسلة وفي بورصدام في أرواح وصيغت وفي كسلة في أرواح وصيغت، ففي صندوق حينشأ صندوق جبر الأضرار المادية.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجان مقاومة مدني أن مقتل 2 من المواطنين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية فطيس بريف طابت في محلية الحصاحيصة يوم السبت، واتهمت في بيان الدعم السريع بضرب المواطنين داخل المنازل وإحراق الحي الغربي للقرية، مما أدى لنزوح مواطني القرية إلى المناقل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج من راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. صدم السودانيون من الفيديو الذي تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وأظهر شخصين أحدهما يرتدي زي الجيش وهما يبقران بطن قتيل ويمزقون أحشاءه، كما أظهرت مقاطع أخرى التلويح بالأحشاء على ظهر عربة، وذلك وسط حشد يضم عددا كبيرا من المسلحين وهم يكبرون ويهللون. وأكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا أن المقطع صور في قرية بولاية الجزيرة. اتصلت بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل، وسألته أولا عن رأيه إذا ما كان المقصود من تصوير الفيديو وبثه إيصال رسالة محددة للدعم السريع، أم أن الغرض هو مجرد الانتقام وإظهار القوة.
ربما كلا الأمرين صحيح. في الأصل أنا في تقديري أن الحرب هذه لعبت فيها فنون الدعاية دور كبير جدا، وجانب يتعلق بالحرب النفسية وكيفية التأثير على الخصم أو العدو من هذا الطرف تجاه ذاك الطرف. وبالتالي لا أستبعد تماما أن بس التصوير وبس مثل هذه الصورة البشعة يقصد به رسائل تخويفية، إثارة الذعر والرعب. ربما ليس هذه الرسالة ليست في بريد الدعم السريع فقط، إنما هي رسالة تنطوي على أن هذه الأجهزة والمؤسسات والقوات الآن هي في طور لم تعد تأبه أو تتوانى في أن تفعل أي شيء لتحقيق أغراضها وأعتقد أن هذه الرسالة الآن هي رسالة صادمة وهي مؤثرة على كافة الجمهور السوداني، وكل من تلقى هذا المقطع أصيب بدرجة من الذعر والخوف. وأعتقد أن في هذا أيضا توطيخ وتشويه لصورة الإنسان السوداني، لأن هذا المقطع وخاصة الجزئية المتعلقة بأكل لحوم البشر، حتى ما نسب لداعش، أنا بتقديري أنه لم يأتي مثل هذه الكبيرة تنظيم داعش على ما قام به من فظايع روعت كافة سكان الكوكب. بتقديري أنه لم يأتي بمرحلة أن يأكل كبد أو أحشاء شخص أو يقضم جزءا منها وهو متهلل الأسارير وفرح بما يقوم به وفخور، لأن من أخذوا هذه الأحشاء ولوحوا بها للناس أيضا يتباهون بهذا الفعل. وغير طبيعي أيضا أن تشهد أن هناك جمهور مباشرة أيضا يتجاوب مع هذا الفعل. الصورة حقيقة صورة مرعبة وصورة تحمل كثير من المعاني السيئة، لذلك أنا في تقديري أن الأمر قد صمد بدرجة كما فعل داعش. داعش كانت مهتمة جدا بتوثيق وتصوير وبس مثل هذه الصور المرعبة.
على ذكر داعش، يعني هل تعتقد أن السودان سيشهد فصل جديد من الانتقام والانتقام المضاد ودخول مرحلة داعشية إذا صح التعبير؟
أنا لا أتصور بأن الطبيعة السودانية ربما تسمح أو تربة السودان قابلة للردات فعل تتخذ ذات المنحة وذات الأسلوب وتأتي بذات الدرجة من البشاعة والفظاظة والقسوة التي شهدناها في هذا المقطع المصور. لكن في الحقيقة أن هناك أيضا جهة ما يبدو أنها تريد أن تجر الشعب السوداني إلى أتون الحرب الأهلية وإلى أن تسود روح الانتقام بين الناس وأن يتفشى في السودان روح الثأر والانتقام. ربما هذه أجندة ما وراء مثل هذه الصور الكالحة السوداء، لكن أشك في أن الاستجابة بأن يصبح هذا الأمر أمر واسع النطاق وأن تصبح هناك ردات فعل موازية أو مقابلة لهذا الفعل وللصورة البشعة التي تم بها. من يريدون أن يستدرجون الشعب السوداني إلى هذا الفخ، في تقديري أن الشعب السوداني سيفوت عليهم هذه الفرصة.
تزامن بث هذا الفيديو مع نهاية الأسبوع الأول لشهر مايو، وهو الموعد الذي كان قد حدده المبعوث الأمريكي للسودان للعودة إلى منبر جدة التفاوضي. إلى أي درجة يمكن أن تسهم مثل هذه الفيديوهات في قطع الطريق تماما أمام أي عودة محتملة للتفاوض، أو على الأقل تأجيل التفاوض لفترة طويلة؟
أولا مثل هذه المقاطع التي يتم تصويرها بعناية ويتم بثها على نطاق واسع، أنا بتقديري أنها دليل على فقدان أعصاب أكثر من أنها دليل قوة. ويأتي هذا القلق والانزعاج من جهة التنظيم الذي يقف وراء هذه الخط، تنظيم الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين، وبالتالي هو سعى بكل السبل والوسائل لقطع الطريق أمام المؤسسة العسكرية في أن تتجه نحو إيجاد حل تفاوضي يخرج البلاد من هذا الحريق. وبالتالي هذه حرب وجود، هي حرب حياة أو موت بالنسبة لهذا التنظيم. لا أستبعد أن هذا التنظيم يمكن أن يستخدم كافة الوسائل الممكنة والمستحيلة في سبيل وقف أي اتجاه نحو جدة لاستئناف التفاوض من قبل الجيش. وهذه الصورة أيضا أنا أعتقد أنها محاولة يائسة. لو أن الأمر بلغ هذا المبلغ، ربما أن مركز الدماغ المركزي للتنظيم الإخواني لم يقدر أن مثل هذه الأفعال كلما بلغت ذروة الوحشية فيها درجة وشعوا بعيد، فإن ذلك أيضا ربما يقود إلى نتائج بعكس ما تريد. هذه التنظيمات الإرهابية. الصورة هذه يمكن أن تعجل بإمكانية ممارسة مزيد من الضغوط من أجل التوصل إلى حل، وهذا ما لا تريده الجهة التي أنتجت ووضعت سيناريو هذا المقطع، وبالتالي يمكن أن تأتي النتائج بعكس ما تريد.
على ذكر الضغوط، إلى أي مدى يمكن أن يشكل مثل هذا الفيديو حافزاً للمجتمع الدولي للتدخل في السودان، تدخل عسكري أو على الأقل للإسراع وبذل المزيد من الجهود لحل المشكلة السودانية؟
أولاً، هو هذا المقطع سلاح ذو حدين، هو من جانب يمكن أن يصبح عنصر جذب واستقطاب لمن يتعطشون إلى الدماء، وأعتقد أن الذين مصابون بدرجة من الهوس الديني ويتصورون أن الإسلام دين دموي، ويتصورون أن كما تقول الشعارات الحركة الإسلامية لكي يعود للدين مجده، لكي يعود للدين عزه، فلترق كل الدماء. الذين يتصورون أن الدين الإسلامي لا مجد له ولا عز له سوى بإغراق المجتمعات في الدماء، أنا في تقديري أن هذا النوع من الناس، هذه المجموعات الإرهابية أو المجموعات المتطرفة أو المجموعات الأصولية على صعيد المنطقة ككل، هذا الفيديو أيضا عنصر محفز لها أن هناك سوقا للدماء قد فتح في السودان، وأن وبلا سقط يمكن أن تقطع الرؤوس وتتراقص بها، ويمكن أن تسلخ الجلود، ويمكن أن تحرق الأسرى، ويمكن أن تأكل الأحشاء والأكباد. يعني هذه الصورة مغرية لنوع من الجماعات التي تتصور أنها تتقرب إلى الله بأخذ أحشاء الرجال وبقطع الرؤوس وجزها، ومدرسة داعش المعلومة. لكن من جهة أخرى، أنا أعتقد أن المجتمع الدولي، أعتقد أن الضمير الإنساني، أعتقد أن الإنسان على هذا الكوكب في هذا القرن لا يتقبل هذه الصور، وهذا يمكن أن يشكل أيضا عنصر ضغط إضافي. وهناك معركة ما تدور في هذا الصدد. أعتقد أن الصورة التي عرضت هي صورة متعدية للحدود السودانية، هي صورة تمس الضمير الإنساني بشكل كامل، وبالتالي تأثيراتها وتداعياتها يمكن أن تأتي من أكثر من جهة.
شكرا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل، والشكر لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن المتابعة.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا غابا. مرحبتين بلدنا حبابا، حبابا النيل حبابا الغابا. يا بلدنا نحن حبابا، نهوى عديلا نرضى صعابا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه الأستاذ الطاهر حجر رئيس قوى تحرير السودان. نتناول معه الأوضاع في الفاشر حيث حشد الطرفين قواتهم تأهبا لمعركة فاصلة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن الاشتباكات في الفاشر سيتضرر منها المدنيين في المقام الأول. من جهة أخرى ترك انحياز بعض الحركات المسلحة الموقعة على سلام دارفور للجيش ظلالا سالبة على القوى المشتركة في دارفور والتي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. وهذه المواضيع هي التي ستشكل محور لقائنا مع الأستاذ الطاهر الحجر في هذه الحلقة التي أعدها الأستاذ الزميل أشرف عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك أستاذ الطاهر حجر في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خالص المجد للشهداء الثورات السودانية وعاجل الشفاء لكل الجرحى وعودة حميدة للمفقودين والمعتقلين. وشكرا جزيلا للاستضافة في راديو دبنجا وتحية لك وتحية لكل العاملين براديو دبنجا والشكر تحية برضو لكل المستمعين لراديو دبنجا وخاصة في معسكرات اللجوء والنزوح. وبشكركم على الاستضافة مرة تانية والاهتمام بالقضايا بتاع البلد. تقدر أن صوتكم صوت مهم خالص لأنه إذا دبنجا أسيرة يتصل مباشر للنازحين واللاجئين والمهجرين من السودانيين في الداخل والخارج وخاصة النازحين واللاجئين. أفتكر أنه ده صوت للغلابة وأحييكم وأحيي مجهوداتكم على امتداد السودان وعلى امتداد دارفور بصفة خاصة لأنها هي وسيلة المتاحة للنازحين واللاجئين من طول الزمن.
أستاذ الطاهر حجر، يعني تناقل الناس في الأيام السابقة أن هناك خلافات في صفوف قواتكم وصلت إلى حد التحفظ عليك، ما صحة ذلك؟
في الحقيقة أنا ذاتي يعني سمعت زيكم وزي ما الناس سمعوا، وأنا من أكثر القادة تواجدا في صفوف القوات وفي أماكن تواجدها المختلفة من أماكن التمركز. قبل أيام قليلة أنا كنت في مواقع مختلفة من مواقع ارتكاز قواتنا في دارفور. أمضيت فترة زهات 3 أشهر في المواقع المختلفة لقواتنا، ودي هذه ليست المرة الأولى، هذه المرة الثانية أو الثالثة بعد القيام بتاع الحرب اللعينة. فأنا متواجد في وسط قواتي في أي وقت قبل الحرب وفي اللحظات الأخرى. الكلام ده أنا طبعا عارف مصدره، هو من الإشاعات اللي بيبسوها دائما الفلول ودعاة الحرب للتحقق من أماكن تواجد المخالفين لآرائهم. فأنا في الحقيقة هذا الكلام كلام غريب شوية بالنسبة لي، لكن ما غريب لأن الناس دي دائما اعتدت على أنها تبص الإشاعات في وسط الناس، وده شغل معهود من زمان. لكن الخبر عاري من الصحة تماما، وأنا متواجد في أي مكان يتواجد فيه قواتي، وده ما غريب علينا. فأفتكر إنه هذه المسألة يعني ما لها معنى، ودي إشاعة مغرضة بسوها ناس يعني إنهم أغراض كما أسلفت الحديث.
أستاذ الطاهر حجر رئيس تجمع تحرير السودان، اتهمت الاستخبارات العسكرية بالسعي لحرب أهلية في السودان، هل لك شواهد ودلائل على هذا الاتهام؟
هذا ليس اتهاما، وأنا عندي شواهد وشواهد كثيرة. وهذه هذه المساعي كانت من بدري، يعني مش من نهار من بعد الحرب وكذا. وافتكر انه الاستخبارات شغاله شغل يعني في الفاشر بصفه خاصه شغاله شغل يعني بتاعت انها يعني تدخل القبائل وتضرب القبائل مع بعضها البعض، وده شغل مشهود وشغل واضح بالنسبه لنا. وانا كنت في الفاشر قبل شهر من تاريخ اليوم وشاهدت بعيوني العمل الدؤوب اللي بيشتغلوا ناس الاستخبارات في تفتيت النسيج الاجتماعي في دارفور، وخاصة القضايا الاهتمام بالقضايا بتاعت تشتيت مجهودات القبائل لأنها تعيش في نسيج اجتماعي. وافتكر انه هذا العمل عمل كبير، وخير دليل على ذلك استقطاب الحاد في وسط القبائل، ودي حاجة غريبة لأنه القبائل أصلا ما جهة سياسية على أساس أنها تشارك في الحرب، ولكن هناك استنفارات في وسط القبائل في وسط الإدارات الأهلية، تم الاجتماعات الكبيرة ما بين القبائل واستدعاء القبائل، ده شيء معلن وموجود في الميديا، واجتماعات يعني دورية بتعقد الاستخبارات مع القبائل في دارفور، سواء كانوا الفور أهلنا الفور أو أهلنا الزغاوة أو أهلنا البرتي وكل القبائل، وما يسمى بلجنة الإسناد خير دليل على ذلك. وافتكر أنه هذا المساء مساء قديم ومتجدد، ونحن شاهدنا أخيرا برضو الحديث بعد هيئات الشورى وخاصة قبيلة الزغاوة انهم تحدث الرئيس هيئة الشورى عن انه قبيلة الزغاوة هي مدعوة للاشتراك في الحرب والوقوف مع الجيش، وده كان بالنسبة لنا حاجة غريبة، ولان القبائل بطبيعتها قبائل ادارات اهلية ومجتمعات اجتماعية مع المجتمعات الاخرى، فالشواهد كثيرة والدلائل كثيرة لانه ممارسة الاستخبارات هذا ليس اتهاما، ولكن ده الحقائق الموجودة على الأرض. فنحن دعوتنا لأهلنا القبائل إنهم يعيشوا في نسيج اجتماعي موحد، ويسعوا لأنهم يعيشوا مع القبائل الأخرى دون الولوج في القضايا السياسية وقضايا الحرب. قضايا الحرب لأطراف الحرب والجهات الحاملة للسلاح، أما الجهات المدنية فعليها يعني العيش في سلام وفي وئام مع القبائل الأخرى ومع المجتمع الدارفوري بشكل عام.
أستاذ الطاهر حجر، هل في تقديرك ستتواصل الاشتباكات في الفاشر رغم تحذيرات الأمم المتحدة؟ وما أثر ذلك على الفارين من جحيم الحرب، وما هو دوركم لتخفيف حدة النزاع في دارفور؟
فكر أنه ده سؤال مهم، فنحن بذلنا جهد كبير في الفترة اللي تواجدنا فيه في الفاشر تحديداً على أنه هذه المنطقة تكون منطقة منزوعة السلاح من الأطراف المحاربة، وتكون القوى المشتركة هي اللي تقوم بدور حماية الأمن في هذه المنطقة، وتقدمنا بطرحات للأطراف المتحاربة وبذلنا مجهودات كبيرة جدا بأنه هذه المنطقة الأسباب الكافية لأنه الناس ما يدخلوا الفاشر وما يعملوا يعني المعارك في الفاشر لأسباب كثيرة. أولها إنه الفاشر فيها معسكرات كبيرة جدا بتاعت نازحين، بمعنى هذا إنه في تواجد كبير للمدنيين العزل والأبرياء والنازحين من العام 2003، وتوالت ذلك في العام 2008 برضو من جنوب الفاشر من مناطق من مهاجرية من لبدو من أجارة من شباب من أبدنقل من شهرية من أمشديرة من خزان من سعونة أمسك من شرق دارفور، ده كله لحد ما تجي مناطق بتاعت خزان جديد شرق خزان جديد وبدأ إلى أن تشير الجنوب الفاشر، يعني مناطق علاونة وأبدليك وكل القرى الجنوب الفاشر ده كلهم جو ما بين العام 2008 ل 2009. وإضافة إلى ذلك النزوح الجديد من نيالا ومن زالنجي وحتى من الجنينة ومن كتم ومن طويلة، برضو أصبح الوجود بتاع النازحين والكثافة بتاع المدنيين العزل كثافة كبيرة جدا، وكذلك السكان بتاع الفاشر يعني مسألة فيها تواجد بتاع مدنيين بكثرة، فقلنا إنه هذه المسألة مسألة مؤثرة ومضرة، نرجو إنه أطراف الحرب يراعوا هذه المسألة، وتواصلنا معهم لفترة طويلة، وأفتكر إنه المجهود ده لقينا إجابات من الطرف بتاع الدعم السريع بأنهم إذا الجيش وافق هم برضو هيوافقوا ويغادروا هذه المنطقة. نحن مقترحنا كان إنه الجيش يغادر الفاشر، وكذلك الدعم السريع يغادر الفاشر لمراعاة الظروف بتاعت المدنيين والتواجد الكبير بتاع النازحين والمدنيين العزل بالإضافة لسكان الفاشر. فلذلك الدعم السريع وافق على ذلك وبواسطة القوى المشتركة كذلك، وأنه يتواصلوا مع الجيش لمراعاة هذه المسألة. ولكن في إبان هذا، في إبان هذا المجهود والحوار، إن هنالك حركات أعلنت الاصطفاف مع الجيش، وافتكر إنه المقترح يعني أشهد. أن إحنا طبعا حتى الآن بنتواصل مع الأطراف في إنه هذه الأسباب لا زالت موجودة، وبالإضافة لقناعتنا إنه هذه المسألة برضو فيها دور بتاعت إنه الناس دارين يحولوا الحرب إلى الأطراف، ولا سيما ولاية شمال دارفور. وكذلك برضو في تخطيط، نحن بنؤمن بأنه الكلام اللي بنقوله أنه في تخطيط لأنه الناس يعملوا في إطار أنتوا سميتوها اتهام للاستخبارات. نحن بنفتكر أننا نحن قاعدين نقول حقائق موجودة على الأرض في مساعي كبيرة جدا، لأنه الناس يعملوا يعني حرب بين القبائل العربية وبين الزرقة كما يسمونه، ولا سيما الحرب بين الرزيقات والزغاوة تحديدا. فأفتكر أن هذه المسألة كحقائق موجودة على الأرض. كذلك في مسائل كثيرة جدا، لأن الناس يصادموا بين الدعم السريع وبين الحركات الكفاح المسلحة، وأفتكر أن هذه المسائل كلها مضرة بالسكان المدنيين في ولاية شمال دارفور بشكل عام، ورئاسة ولاية شمال دارفور الفاشر بشكل خاص. وأفتكر أن هذه المسألة نحن لازلنا إنه نواصل المجهود مع كل الأطراف حتى إننا يعني نقدر أو نستطيع إننا نحن يعني نتجاوز هذه المسألة لتفادي خسارة المدنيين في تقديرنا، لأنه بتكون في خسائر كبيرة في وسط المدنيين إذا كانت هنالك معارك. فأفتكر أنه في دور سلبي بيلعبوه حاجة ما يسمى باللجنة الإسناد. أفتكر أنه هذه اللجنة لجنة مكونة من فلول النظام السابق، وأفتكر أنه هذه اللجنة لها دور سالب جدا في إثارة الفتنة وفي إثارة النعرات القبلية والحرب. فأفتكر أننا نحن تواصلنا معهم أيضا ووصلنا لهم رأينا بأنه رأينا واحد واثنين وثلاثة، وأفتكر أنه هذا الدور السالب يعني بيؤدي إلى تعجيج الصراع في هذا البلد. وأفتكر أننا تتحمل المسؤولية في أنكم أنتوا يعني داعين للحرب، لأنكم اصطفيتوا مع طرف وأتركتوا الطرف الثاني حتى أنه يعني تحسبوا عدو كعدو للطرف الثاني المحارب. فأفتكر أنه هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ومجهوداتنا مستمرة. نحن ما يهمنا في هذا الأمر أمر المدنيين وأمر النازحين بالتحديد. فأفتكر مجهوداتنا ما حتقيف وحتستمر، ونتواصل مع الأطراف حتى نتفادى الخسارة بتاعت المدنيين.
أستاذ الطاهر حجر، أعلنت من قبل اعتزامكم تشكيل قوى مشتركة جديدة، هل بدأتم في التنفيذ أم تجاوزتكم الأحداث التي بدأت تشتعل في مدينة الفاشر؟
نحن تكوننا القوى المشتركة من حركة الكفاح المسلحة الموقع على اتفاق سلام جوبا، وهي من 5 حركات بنص الاتفاق بتاع السلام. 5 حركات هي حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، والمجلس الانتقالي، والتحالف السوداني، وتجمع قوى تحرير السودان، وكذلك الـ5 حركات من التحالف السوداني. أخيرا أصبحت 5 حركات يعني موجودة في اتفاق السلام، وبنص الاتفاق هي الحركات المكونة لمسار دارفور. فتم تكوين هذه القوة بالاتفاق بيننا على أساس إنها تساعد في المسألة بتاعت إيصال الإقاصة للمدنيين وحماية المدنيين بشكل عام، ويكون المبدأ بتاع الحياد هو الأساس في تكوين هذه القوة حتى نستطيع المعاملة مع الأطراف في الحرب في أماكن سيطرتهم لمساعدة المدنيين وحماية المدنيين وحماية القوافل التجارية وكذلك المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني. فأفتكر أنه القوى المشتركة عملت مجهود كبير وبذلت مجهود كبير وعمل شغل كبير، ووقف في مساعدة المدنيين في توصيل الإقاصة لهم وكذلك حمايتهم من آثار الحرب وكذلك حماية المقرات الحكومية ومقرات المنظمات الدولية. ولكن أن للأسف الشديد بعض ال ال بعض ال بعض الحركات الكفاح المسلح أعلنت وقوفها مع الجيش، وأفتكر أن هذه المسألة انتفت الصفة الأساسية والهدف الأساسي من تكوين القوى المشتركة، لذلك أصبح هنالك تباين في الموقف. في بداية الأمر أكد القائمون على القوى المشتركة من القادة المختلفين من التنظيمات المكونة للقوى المشتركة بأنه هم ليسوا على 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 الإعلان الذي يعني أصدر في بارسودان، ولكن في آخر الأمر اتضح أن هذه المسألة مسألة يعني هم اصطفوا مع الـ مع الـ مع الجيش، وأثرت هذه المسألة في بقيام القوى المشتركة بدورها الأساسي وهو على مبدأ الحياد. فلذلك قررنا الخروج من القوى المشتركة لأنها يعني لا تستطيع أداء دورها الحيادي لمساعدة المدنيين أو في حمايتهم من الأطراف في هذه الحرب. فلذلك قررنا في تكوين قوة مشتركة محايدة للمؤمنين بالمبدأ بتاع الحياد من هذه الحرب، بل المؤمنين بأنهم هم كلهم ضد هذه الحرب اللعينة. فنحن بدينا في الإجراءات، والآن شغالين في المسألة بتاعت إنه يعني هذه القوة تكون يعني في مساعدة التلقيف على مساعدة المدنيين، وكذلك توصيل الإغاثة لهم. فأفتكر إنه هذه القوة قوة مهمة، ولينا تواصل مع الأطراف الأخرى سواء كان حركة تحرير عبد الواحد أو المجلس الانتقالي أو التحالف السوداني أو كل من يرغب في مساعدة المدنيين في على مبدأ على أساس مبدأ الحياد. فهذه المسألة مسألة مفتوحة بالنسبة لكل الناس، ونحن مؤمنين بهذا المبدأ لأننا نحن وقعنا على اتفاق السلام. فأفتكر أننا نحن يعني ماشيين في هذا الأمر، وسوف يرى النور في القريب العاجل إن شاء الله.
أستاذ الطاهر حجر رئيس قوى تجمع تحرير السودان، وفي الختام، هل ستعود الجبهة الثورية للأضواء بعد أن أصبحت كتلة داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم؟
الجبهة الثورية هي تنظيم وهي تحالف كبير، هي موجودة في الأضواء يعني، وليست منصهرة تحت الكتلة بتاع التقدم، ولكن التقدم تحالف كبير يجمع مجموعة كتل بما فيه الجبهة الثورية. أفتكر أن الجبهة الثورية هي موجودة في الأضواء دائما، والجبهة الثورية لها إرث نضالي وتاريخي كبير، فهي كتلة من كتل المكونة للتقدم. وأفتكر أن هذه المسألة مسألة تقدم هي في قناعاتنا أنه الناس المؤمنين بإيقاف الحرب، وكذلك الناس المؤمنين بتحول الديمقراطي الكامل، وجبهة الثورية كذلك مؤمنة بهذا الهدف، لذلك كونت مع الآخرين تقدم. فوجود الجبهة الثورية في التقدم هذا لا يعني أنها أصبحت في داخل التقدم، لا يعني أنها هي موجودة في الظلام، ولكنها هي موجودة في الأضواء، وأصبحت في أضواء أكثر إيضاحا يعني من السابق. وأفتكر أنه لهم مجهود كبير ولهم دور كبير في أنهم يساهموا مع الآخرين في إيقاف الحرب والتحول الديمقراطي والحل السياسي للسودان. وأفتكر أنه هذا الدور دور مهم بالنسبة للجبهة الثورية، فالجبهة الثورية موجودة دائما، وبعد أيام سوف تكون هنالك نشاطات كبيرة للجبهة الثورية إن شاء الله سترى النور. وأفتكر أنه الجبهة الثورية موجودة في الأضواء مهما عملت مع كتل أخرى داخل تقدم أو تحالفات أكبر في شأن السوداني.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ الطاهر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان. أنا بشكر الأستاذ الطاهر حجر وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في لقاء آخر حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحية.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفرح الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو عام 2024. الطيران الحربي يشن غارات جوية على الفاشر وكبكابية وكتوم ومليد بشمال دارفور فجر الثلاثاء. تجد تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الشرقية لمدينة الفاشر مساء الاثنين. تبادل القصف المدفعي العنيف شرق الأبيض بين الجيش والدعم السريع صباح اليوم. قصف وتصاعد سحب الدخان في سماء جنوب الخرطوم صباح اليوم. لجان المقاومة بولاية الجزيرة تكشف عن مقتل 5 أشخاص في رفاعة والحلاوين وفطيس خلال يومين وتتهم الدعم السريع. الاستخبارات العسكرية تعتقل 4 ناشطين سياسيين في الحواتة بولاية القضارف. قوات الأمن تواصل عمليات الدهم والتفتيش وتعتقل 4 أفراد من شباب قرية أبو صارة في الشمالية. نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال مصور في زالينجي وبلاغات في مواجهة صحفي بالنهود. التنسيقية العليا للرعاة والرحل تتهم الجيش بقتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وإصابة شقيقته في إطلاق نار في حي ديمسيليك في الفاشر يوم الاثنين. انضمام مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال وحركات مسلحة لقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي ليتجاوز حاجز 1600 جنيه. ارتفاع أسعار الغاز وإيقاف البيع بالجملة في عدد من الولايات بسبب تراجع قيمة الجنيه. 6 حالات لضغاط عقاري في وادي حلفة خلال يومين بينها حالة وفاة طفل. استمرار الحريق في الأنبوب الرئيسي للبترول بمحطة شق الدود وأبو هافولة التي تتبع لمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور لليوم الخامس. توصيات بإنشاء صندوق لتعويضات ضحايا الأحداث القبلية بشرق السودان والحكم الفيدرالي للإقليم. حكومة إقليم تيغراي تنفي اتهامات الدعم السريع بشأن مشاركة جبهة تحرير تيغراي مع الجيش السوداني خلال الحرب الدائرة. أردل لراديو دبنجا لا تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ما لم تتراجع عن دعم مشروع الدعم السريع. التجاني السيسي لراديو دبنجا الاستقطاب الحاد يهدد الوطن والتوافق الوطني ضرورة. ساطع الحاج لراديو دبنجا البلاغ ضد حمدوك وقيادات سياسية ومدنية يستهدف رموز ثورة ديسمبر المجيدة. الأمم المتحدة تكشف عن استمرار تدفق اللاجئين من غرب دارفور إلى تشاد بمعدلات تصل إلى 1000 لاجئ يوميا. اليونيسيف تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر وما حولها. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن أزمة إنسانية مثيرة للقلق بالسودان وتؤكد ضرورة إنهاء الحرب. حرائق تلتهم أشجار النخيل في نور المحس الشمالية يوم الاثنين. السفير الروسي لدى القاهرة يغرب عن أمله في تجنب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع توسيع رقعة الصراع. الخارجية السودانية ترفض الحملة ضد القيادة السعودية في وسائل التواصل الاجتماعي. اختتام فعاليات تأبين عميد الصحافة السودانية الأستاذ محجوب محمد صالح في 5 قارات بمشاركة طيف واسع من السودانيين. منتدى الإعلام السوداني يدعو لجبهة موحدة ضد التضليل الإعلامي في زمن الحرب. البرهان يزور البحرين الأسبوع المقبل للمشاركة في القمة العربية 33. البرهان يلتقي الرئيس التركي في إسطنبول ويبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.